إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبحمد الله تعالى وعونه وتوفيقه ألتقي بالإخوة الفضلاء في مجلس أخينا الحبيب الأخ عصام العجمي بالصلاحية، وفي ليلة الأربعاء السابع من شهر ربيع الثاني عليكم السلام من عام 33,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق لليوم 29 من شهر فبراير من عام 12,200 من تاريخ النصارى. وقدر الله أن يكون هذا اليوم هو اليوم الذي دفن فيه أخونا الفاضل الأخ فيصل بن سعد الدوسري رحمه الله رحمة واسعة، وموته من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، موت الفجأة. وكنت اليوم أتأمل في بعض ما كتبه من التغريدات في برنامج تويتر، وكنت أغبطه على هذه التغريدات، وننظر في ثناء الناس عليه، ونتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه. والموت يا إخواني من أعظم المواعظ التي تحرك القلوب الحية. قلب المؤمن مهما كان يبقى فيه حياة، حتى لو كثرت فيه الذنوب والمعاصي والتعلق بالدنيا يبقى فيه شيء من الحياة ولله الحمد، وهذه الحياة يزيدها انتعاشا الوعظ. ومن أعظم المواعظ تذكر الموت. نرى في صفحة الأخ فيصل رحمة الله عليه رحمة واسعة، وننظر في آخر ما كتبه من المشاركات، فإذا كان أحدنا يكتب في النت بشكل عام أو في تويتر بشكل خاص، ليستحضر عند كل كتابة أن هذه الكتابة قد تكون الأخيرة. وإذا اجتمعنا في مجلس كهذا المجلس المبارك، لنستحضر أنه قد يكون آخر المجالس، كما الآن نتذكر الأخ رحمه الله، نقول كان معنا قبل يومين، كان معنا أمس، قد يقال عنا فيما بعد كان معنا في ذلك المجلس وكان معنا في ذلك المجلس. فعليك الصلاة الله، إذا شهدنا الصلاة علينا أن نستحضر أنها قد تكون الصلاة الأخيرة. إذا حضرنا خطبة قد نستحضر أنها قد تكون الخطبة الأخيرة. إذا حضرنا درسا نستحضر أنه قد يكون الدرس الأخير. متى الموت؟ الله أعلم. فنسأل الله جل في علاه أن يرحم أخانا الكريم بواسع رحمته، وأن يعامله سبحانه برحمته، وأن يوسع عليه قبره، وأن يحسن لي ولكم الختام حين انتزاع الروح من الجسد، وحين نلفظ آخر الأنفاس. ونسأل الله أن لا يختمنا إلا بالصالحات، ونعوذ بالله أن نكون ممن إذا كان بينه وبين الجنة ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. نسأل الله أن يحسن ختامنا وإياكم. إخوة الكرام، الموضوع الذي اختاره الإخوة الأفاضل: ماذا قدمنا لهذا الدين؟ كل منا ولد بغير اختياره، من أبوين لم يختارهما، وبجنس لم يختاره، لم يختر أن يكون ذكرا ولا أنثى، لم يختر شكله ولا لونه. ومن فضل الله علينا في هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين أننا ولدنا من أبوين مسلمين، والله الذي لا إله غيره لا تعدل هذه النعمة نعمة. وإلا لربما لو كان أحدنا قد ولد من أبوين يعبدان البقر لكنا الآن ممن تنحني ظهورهم للبقر، وممن يتقربون إلى البقرة ويتبركون بأرواحها، نسأل الله السلامة والعافية. لكن محض فضل الله علينا أن من علينا بالولادة على هذا الدين، ثم من الله علينا فجعلنا من أهل السنة، ثم من الله علينا فجعلنا ممن يجتهد في الاستقامة على هذا الدين، وممن تظهر عليه علامات الاستقامة ظاهرا، أما البواطن فلا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه. هذه كلها من منن الله. ماذا قابلنا هذه المنن به؟ هل بالشكران أم بالكفران؟ هل اعتنينا بهذه المنن أم أننا لم نستحضر هذه النعم؟ يا إخواني، الناس طغت عليها الحياة المادية، القلوب أصبح تعلقها بالدنيا أكثر من تعلقها بالآخرة، غفلة عن الموت، ليست مسبوقة. حتى إلى عهد قريب ما كانت الناس بهذا الشكل من التعلق في الدنيا وطول الأمل والسعي خلف الدنيا ولا حول ولا قوة، وجني للسيئات بشكل غريب ومجاهرة بالذنوب بشكل أغرب. فماذا قدمنا لهذا الدين؟ ما تقدمه لهذا الدين هو في الحقيقة تقدمه لنفسك وتدخره لنفسك حين تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وخدمة هذا الدين قد تكون في خاصة الإنسان وقد تكون في عامة. فمن أعظم ما يخدم الإنسان به دينه أولا أن يستقيم هو على طاعة الله بتعلم العلم الذي به يميز صحيح العقيدة من فاسدها، وبه يميز التوحيد من الشرك، وبه يميز ما يحبه الله مما يبغضه الله، وبه يميز ما أوجبه الله عليه وما حرمه عليه، وبه يميز بين الحلال والحرام ومكارم الأخلاق ومساوئ الأخلاق، ثم يعمل بهذا العلم وهذا الدين الذي تعلمه، ثم يبلغ ما عنده من الدين والعلم للآخر. وهذا البلاغ يتفاوت. الإنسان في بيته سواء كان أبا أو كان ابنا أو كان أخا أو كان زوجا يستطيع أن يبلغ من حوله هذا الدين بقوله وبفعله. أحيانا هناك دعوة صامتة، قبل ساعة ونصف يمكن اتصل فيني الأخ أبو فادي سهيل بطارسة من عائلة نصرانية معروفة في الأردن من نصارى العرب، هو طبعا أسلم، هذا الأخ أسلم وحسن إسلامه نحسبه، وفتح الله عليه في دعوة النصارى بشكل لا تتصورون يا إخوان. عندي من صور إشهار الإسلام في الأردن من أشهر أي إسلامهم على يديه ما يتجاوز يمكن 30 أو 40 صورة. اليوم جزاه الله خير أخبرني ببشارة طيبة، وهي أن العوائل الأسر النصرانية السورية اللاجئة الآن على حدود الأردن بدأ ينتشر فيها الإسلام. ما السبب؟ السبب ما رأوه من وقفة المسلمين مع إخوانهم المسلمين، وبعضهم كان يندهش يقول نقول لهم نحن نصارى جيد، يقول نحن مسيحيين، ومع ذلك يساعدونهم الأخوة، يعطونهم الأموال، يعطونهم الطعام، يعطونهم كذا. أدى ذلك إلى انتشار الإسلام بينهم، نسأل الله أن لا يحرمهم الأجر. ضروا كيف تكون الدعوة الصامتة كما يقال لها أثر لا يقل أثرا عن الدعوة القولية. في البيت إذا كنت على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تخدم الدين. إذا رأى ابنك الرحمة والعطف والحرص والصدق مع النفس ومع الرب ومع الغير، هذه من أعظم المواعظ لهذا الابن ومن أعظم التربية لهذا الابن. لكن أن يرى الابن أباه خارج البيت يحث على مكارم الأخلاق وداخل البيت هو من أسوأ الناس خلقا، يرى الأب
متلطفا مع الناس كلهم ومع الأصدقاء وفي الطلعات والرحلات، وإذا جاء إلى البيت ركبه الشيطان، فلم يظهر منه إلا سوء خلق وبذيء قول وغلظة طبع. هذه لا شك يا إخوان أنها تصد عن الدين وإن كان صاحبها لا يشعر، لأن الإنسان بين مقامين، إما أن يكون خادما لهذا الدين وإما أن يكون منفرا عن هذا الدين من غير أن يشعر، كما قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كيف يكون إنسان فتنة للذين كفروا؟ قالوا يكون المؤمن فتنة للكافر إذا ساءت أخلاقه وصده عن سبيل الله تبارك وتعالى. يسمع الكافر أن الإسلام دين يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ويرى هذا المسلم من أظلم الناس ومن أفجر الناس ومن أكذب الناس، هذا يا إخواني له من الأثر السيء ما يكون أضعافا مضاعفة على أثر معصية الإنسان في نفسه. الإنسان في عمله يستطيع أن يخدم هذا الدين، يخدم هذا الدين بالذب عنه. واليوم الهجوم على الدين يا إخوان ليس مقتصرا على الكفار، بل ولا حتى على المنافقين الأصليين الذين تعرف الله تعالى وصف المنافقين بقوله ولا تعرفنهم في لحن القول. واللي يظن أن المنافقين، يعني يتصور البعض أن المنافقين صور ونماذج موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فقط والآن ليس لهم وجود، يظن هكذا ويقول لا هو فعلا فيه لهم وجود لكن هو لسان الحال هكذا. ما يدري أن كثيرا من كتاب الصحف يا إخوان هم من المنافقين، ما يدري أن كثيرا من أهل البرامج ومن أهل وسائل الإعلام هم من أهل النفاق، الذين قال الله فيهم ولا تعرفنهم في لحن القول. نسأل الله السلام والعافية. وكما قال أحد السلف رحمه الله ما أسر امرئ سريرة ما يخفي شيء في قلبه يا إخوان إلا أظهرها الله على فلتات لسانه وتقاسيم وجهه. يظهر الحقد على الدين، يظهر الحقد على الإسلام، الحقد على النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن أحدا من الناس سب رمزا من الرموز السياسية لم يتجرأ أحد أن يدافع عنه. تخيل لو شخصا سب ملكا من الملوك أو أميرا من الأمراء في بلد هذا الأمير أو هذا الملك، لا يجر أحد أن يدافع عن هذا الشخص الذي سب الأمير، حتى اللي دافع يحاول بطريقة لا تكون واضحة عليك الصلاة. لكن أن يصل الأمر إلى الدفاع عن الذي سب محمدا صلى الله عليه وسلم، فهذه يا إخواني من أعظم علامات النفاق، من أعظم علامات النفاق أن تجد الإنسان مدافعا عن الذين تطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لا نكون مجاملين لبعض، نحن اليوم وصلنا إلى مرحلة حتى الشباب السلفي تجده ينتفض ويغضب إذا انتقصت قبيلته أشد من انتفاضه وغضبه إذا انتقص دين، وهذا طبعا من علامات الجاهلية، من الخلل العظيم يا إخوان. تجد الشخص الذي يسب القبائل يواجه بحرب شرسة، والذي يسب الدين قد يحارب لكنه ليس كتلك الحرب. والسبب طغيان التعصب القبلي على محبة الدين في القلب، هذا واقع يا إخوان، لأن كل ما في القلب يظهر على الجوارح، ما نعلم ما في القلوب لكن الذي على الجوارح يدل على ما في القلوب من زيادة الإيمان أو ضعفه، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا كان في القلب صلاح تام ظهر هذا الصلاح التام على الجوارح، إذا كان فيه فساد تام ظهر الفساد التام على الجوارح، إذا كان فيه خليط من الصلاح والفساد ظهر هذا الخليط من الفساد والصلاح على عمل الإنسان، الفساد والصلاح على عمل الإنسان. إخواني في الله، مجالات خدمة الدين كثيرة جدا، ومن أعظمها بعد تعلمه والعمل به تبليغه والدعوة. والدعوة إلى هذا الدين قد تكون دعوة تأسيسية لغير المسلمين، وقد تكون دعوة تصحيحية للمسلمين الذين تلبسوا بالذنوب والمنكرات أو بالبدع والمحدثات. وكلا الدعوتين تكون بالقول وتكون بالفعل، وكلا الدعوتين نحتاج فيهما إلى الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ألف كتاب التوحيد في مدرسة المجموع في البصرة، كان عمره تقريبا 20 سنة يوم ألف أول ما بدأ كتاب التوحيد. وكتاب التوحيد فيه مصادر ومراجع حديثية لم تكن موجودة في نجد. من أين استقاها رحمه الله؟ من مدرسة المجموع في البصرة. لكنه عليه رحمة الله كان بين الفينة والأخرى ينظر في هذا الكتاب ويزيد، ومما زاده على هذا الكتاب المسائل. يعني أول ما ألف الكتاب ما كان فيه ذكر المسائل، لكن ذكر هذه المسائل متى؟ متأخرا. ولما جاء إلى قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، ذكر في المسائل قال فيه التنبيه على الإخلاص، فإن كثيرا من الناس وإن يظن أنه يدعو إلى الله وهو في الحقيقة يدعو إلى نفسه، يعني يريد الناس أن يكونوا أتباعا له، أو يريد أن يكون معظما عند الناس، أو يريد أن يكون ذا مكانة عند الناس. وواقعنا اليوم يا إخوان قد نجد من إخواننا من يظن أنه يدعو إلى الله وهو يدعو إلى حزبه، ومن يظن أنه يدعو إلى الله وهو يدعو إلى جمعيته، ومن يظن أنه يدعو إلى الله وهو يدعو إلى حركته، ومن يظن أنه يدعو إلى الله وهو يدعو إلى تجمعه، أو يدعو إلى شيخه أو إلى نفسه، وهذه ليست دعوة إلى الله. وهنا تكمن خطورة يا إخوان، لأن أبواب الرياء وأبواب الإرادات شأنها عظيم. واليوم مع الأسف أكثر الناس في غفلة، حتى أهل الاستقامة، عن هذا الجانب الخطير، جانب الرياء في العمل، وجانب العمل أو فعل الطاعة ابتغاء الأمر الدنيوي. لاحظتم يا إخوان، قد تجد من يطالب بأمر من الأمور سواء متعلقا بالعقيدة أو بالعمل بالفقه أو غيره، وهو يريد به عرضا من الدنيا. أضرب لكم مثال، البعض يدعو الناس إلى طاعة ولاة الأمور، وهذه الدعوة لا شك أنها من الدين ومن صميم العقيدة، لكنه يدعو إلى ذلك وفي نفسه وقلبه رجاء أن يصله شيء من عرض الدنيا من هذا الحاكم، أموال أو مناصب أو وجاهة أو غير ذلك من الأمور. وهذه والله رأيناها في البعض، رأينا أنها فعلا، ولذلك إن أعطي من الدنيا وجدته يمدح، وإن ضيق عليه وجدته إيش؟ ينقلب، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى هذا فقس، البعض يحترم زملاء في العمل ابتغاء الدنيا، البعض من مجرد أن يتعرف على الشخص يسأل وين كذاش حقه، وين مكانك، عملك، شهادتك، عائلتك، يتبرمج عنده إيش المصلحة اللي ممكن أحصلها من هذا الإنسان. وهذه طبعا من مداخل الشيطان والعياذ بالله. الأخوة في الله دين، عبادة يتعبد بها الإنسان لربه سبحانه وتعالى، حب في الله والبغض في الله أوثق قرى الإيمان. فإذا بدأنا نفعلها لهذه المقاصد فهي مما عمل لغير الله تبارك وتعالى. وكم يا إخوان يقع الإنسان في ابتغاء الدنيا من حيث لا يشعر، حتى قال الفضيل رحمه الله والذي نفسي بيده لأن أحلف بالله أنني مراء أحب إلي من أن أحلف بالله أنني لست بمراء. أسأل الله يصلح قلوبنا وإياكم. مجالات خدمة هذا الدين كثيرة. الخطورة في هذا الأمر إذا استعرضنا ما تقدم هي أن بعضنا يخدم هذا الدين ابتغاء الدنيا وليس ابتغاء مرضات الله، وأن بعضنا يظن أنه يخدم هذا الدين وهو في الحقيقة ينفر عن هذا الدين، وهو في الحقيقة يصد عن هذا الدين شاء أم أبى. والمصيبة الأعظم أن يسبغ هذه التصرفات السيئة منه بصبغة شرعية وكأنها من الدين، ينتصر لنفسه ويجعل هذا الانتصار نصرة للدين. بينه وبين أبو أنس خصومة قديمة، وجد فرصة من انتقاص أبو أنس ينتقص. قد يكون أبو أنس صح أخطأ ووقع في أمر يستحق التحذير منه أو التنبيه عليه، لكنه نبه عليه انتصارا لنفسه وانتقاما من أبي أنس، وليس في مسألة الدين. لأن يا أخوان، كما أن الجهاد ذروة سلام الإسلام، قد يفعل وقد يقاتل الإنسان حمية أو شجاعة أو ليرى مكانه، فإن إنكار المنكر والرد على المخالف قد يكون حمية. ها، واحد تكلم على أبو أنس وقوم رد عليه، ليش؟ قال أرد على المخالف والرد على أهل البدع، وأنا الحقيقة منتصر لمن؟ لشيخ أبو أنس. ها، وقد يكون والعياذ بالله شجاعة، إنسان يحب الردود، وقد يكون ليرى مكانه، وقد يكون انتصارا للنفس في شيء على فلان من زمان وجد الفرصة وبدأ يتكلم. هذا يظن أنه يخدم الدين وهو في الحقيقة لم يخدم الدين. بالله عليكم يا إخواني، كل منا يسأل نفسه، هل نحرص على العمل والدوامات كما نحرص على الصلوات؟ هل نحرص على الدعوة إلى الله وتأليف قلوب الناس كما نحرص على أعمالنا ودراستنا وشهاداتنا وغيرها من أمور؟ هل نحرص على ديننا كما نحرص على دنيانا؟ تخيل اليوم لو أن الأمير الشيخ صباح الله يحفظه قال لكل مسلم يصلي الفجر في جماعة 1000 دينار، هل سنتأخر؟ أنشدكم الله يا أخوان، كل يسأل نفسه، هل سنتأخر عن الصلوات ونتكاسل عنها في المساجد؟ ها؟ الجواب لا، إلا من رحم الله. لكن أن يتكفل رب العالمين سبحانه وتعالى وأكرم الأكرمين بالجزاء الحسن لمن شهد هذه الصلوات وبالنور التام يوم القيامة، لمن ساروا في الظلم إلى المساجد، قد يكون عندنا شيء من الغفلة. لأن دائما الأمور الحاضرة دائما يعني يحرص على الإنسان أكثر من حرصه على الأمور الغائبة، والجزاء الموجود عند الكثيرين لسان الحال خير من الجزاء المفقود أو المعدوم أو المتوهم كما يقولون. ولذلك يقولون عصفور باليد خير من 10 في الشجرة، هذا في أمور الدنيا صح، لكن ما عند الله سبحانه وتعالى الأمر يختلف. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. كيف خدمت الدين مع خدمك؟ الله أعلم. مع زملائك في العمل؟ الله أعلم. مع والديك؟ الله أعلم. مع جيرانك؟ الله أعلم. مع الزوجة؟ الله أعلم. مع الأولاد؟ مع الإخوة؟ مع الأرحام؟ مع المحارم؟ مع غيرهم؟ الله أعلم. فضلا أن يكون عندنا من الحرص على دعوة غير المسلمين أو فساق المسلمين أو أهل البدع من المسلمين، لا بد أن نعترف بالتقصير، والاعتراف بالتقصير أولى خطوات التصحيح، أولى خطوات التوبة، أن يعرف الإنسان أنه مقصر وأنه مذنب، ثم يبدأ بعلاج هذا التقصير. تذكر يا إخوان، قد يكون هذا المجلس آخر مجلس نجلسه جميعا أو بعضنا، قد يكون هذا اليوم هو أو هذه الليلة آخر ليلة ينامها أو يحياها بعضنا، فعلينا يا إخوان إذا عرفنا التقصير أن نجتهد ونبدأ من نية الإصلاح لأنفسنا ولغيرنا، ثم نبذل ما نستطيع من خدمة هذا الدين ابتغاء ما عند الله، لا تخدم هذا الدين ابتغاء عرضا من الدنيا. أكثرنا الحين كم؟ 20 سنة، 30، 40، كم تنتظر؟ بالله عليك كم تنتظر أيضا تعيش؟ خلاص انتهت 10 سنوات، 10 سنوات تروح بسرعة. ترى الغزو يا أخوان الآن صار له 22 سنة، 22 سنة كأنها أمس، كأنها يوم، الذين أدركوا طبعا. وتمر بشكل سبحان الله، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، السنة كأنها شهر، والشهر كأنه أسبوع، والأسبوع كأنه يوم، واليوم كأنه ساعة، والساعة كأنها لحظات بدأت تروح ما يشعر فيها الإنسان. فالله الله يا إخواني أن نصدق أنفسنا ونصدق ربنا سبحانه وتعالى في خدمة هذا الدين، ولا نتوهم أننا نخدم هذا الدين ونحن في الحقيقة لسنا كذلك. قد نكون ممن لا يخدم الدين ولا يضره، وقد نكون ممن يصد عن سبيل الله وهو لا يشعر. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كل منا عنده من التقصير ما لا يعلمه إلا الله، وهذا التقصير سيراه يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. تمنى لو أن هذا السوء اللي بينه وبينها أمد بعيد. ويحذركم الله نفسه سبحانه. تخيلوا قاعد في دوانية وكلهم يحترمونك ويحبونك في الله ويقدرونك وحالة وكذا، ثم يدخل شخص يعرف عنك أسرارا سيئة وقبيحة، ويعرف عنك أمور ما يعرفها له، تقول هذا وين جاء؟ تتمنى لو أن بينك وبينه أمدا بعيدا. هذا هو الذي سيحصل يوم القيامة للكثير من الناس، يوم تجد كل نفس، أستغفر الله من كلمة كثير، يجد كل شخص، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام، وسامحونا على الإطالة يا إخوان. جزاكم الله خير على حسن استماعكم. نسأله سبحانه أن يجعل ما نقول ونسمع خالصا لوجهه الكريم، وأن نكون وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.